الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله. النصيحة التي عملناها بعنوان النصيحة ببعض الكتب المليحة نسقها بعض الأخوة فصارت مؤلفا طيبا، واليوم أضفت إليها كثير من الفنون التي لم تذكر في ذلك اليوم، مثل الصرف والقواعد الفقهية وعلوم القرآن، وأضفنا غير ذلك مما نرجو أن يكون نافعا. وبالنسبة للإفادة أيضا في أسباب الاستفادة أضفنا فيها إلى 25، وإن شاء الله كلاهما يخرج في جزء واحد. نسأل الله أن يهيئ الأخوة الذين يحسنون الإنجليزية، إذا استطاعوا أن يترجموها يترجموها إلى الإنجليزية، جزاهم الله خير، وإلا سننظر من غير المركز. إذا لم يكن عندنا أحد يحسن هذا الباب سننظر من غير المركز في من يترجم هذه النصيحة مع الإفادة، لأننا نرجو أن تكون نافعة. وأيضا أضفنا إلى من يحذر من كتبهم الترابي والغزالي وسيد قطب، حسن البنا وسلمان العودة وعبد الرحمن عبد الخالق، في جمع من أهل البدع وفتح يكن. ونسأل الله أن يجنب المسلمين الشرور والآثام. وإلى درسنا. قال رحمه الله: من آيات الرهن والضمان والكفالة. هذه أمور تتعلق بالدين، فلما تكلم رحمه الله في باب البيوع إشارة إلى ما يتعلق بالدين، وربما يأتي باب القرض، ناسب أن يأتي بأحكام الرهن. والرهن في الجملة جائز بالإجماع، لأنه دل عليه الكتاب والسنة. الكتاب سيأتي دليله، والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. واختلف العلماء هل الرهن خاص بالسفر أم جائز في الحضر والسفر. والصحيح أنه جائز في الحضر والسفر. وأما قول الله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فالسفر ليس بشرط فيه، وإنما لما كان السفر قد يتخلف الكاتب وغير ذلك رخص أو ذكر في السفر، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رهن وكان حاضرا في المدينة. ويشترط في الرهن أن يكون الراهن مالكا للمال، وأن يكون الرهن معلوما، ولا يغلق الرهن بحيث أن صاحب المال إذا عجز عن الدفع كان الرهن مقابل ذلك المال، مع أن الحديث مرسل لا يصح، لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غرمه وعليه جرمه، الصحيح فيه الإرسال، إلا أنه لا يغلق، بمعنى أن الرهن في الدين ربما يكون الرهن أضعاف الدين، كرجل رهن إمارة أو قطعة أرض أو ذهب، ربما يرهن 20 جرام من الذهب في 5000 ريال يمني أو في 10000 ريال يمني أو نحو ذلك، فالرهن عبارة عن ضمان. فإذا قدر أن الرجل عجز عن أداء دينه فلا يقول صاحب الدين الرهن في الدين، لكن لهم أن يبيعوا الرهن ويأخذ منه حقه ثم يؤدي البقية إلى صاحبه، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ولا يجوز الانتفاع بالرهن، مع أن بعضهم جوز ذلك، لكن الصحيح أنه لا يجوز، لا بلبس ولا بعارية ولا بركوب ولا بغير ذلك، إلا إذا كان المرهون دابة فإن حكم النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء فيها، الظهر يركب بنفقته لأن الدابة تحتاج إلى علف، فيعلفها ويركبها مقابل العلف، وإن كانت مما يحلب فيحلبها ويشرب اللبن مقابل ما يعطيها من العلف، لكن إذا كان المرهون سيارة هل يجوز له أن ينتفع بها؟ نقول لا يجوز، إلا في حالة، إذا كانت هذه السيارة أو الآلة تحتاج إلى أن تشتغل لفترة زمنية من أجل تحميتها أو لغير ذلك خشية من تلفها، فله أن يستخدمها بقدر ما يعطي فيها من البترول أو الزيت أو نحو ذلك، أما غير ذلك فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا يجوز أن تستخدم. وعندنا في البلاد اليمنية ما يسمى بالبيع المرفع، بحيث أنه يرهن أرضه ثم يأذن للمرتهن في استخدامها، فيصبح المرتهن منتفعا بما يخرج من الأرض، وربما ينتفع بها السنين، ثم بعد ذلك يرجع صاحب الرهن يعطي المال ويأخذ أرضه، هذا قرض جر نفع فهو ربا. الصحيح في هذا إن لم يكن هناك تواطؤ، بحيث يقول يا أخي أنا عاجز عن زراعة أرضي فازرعها بيني وبينك مناصفة، أو ازرعها بيني وبينك على الثلثين، أو نحو ذلك مما يستأذنون فيه، ويكون لصاحب الأرض فيها نصيب ويكون للمرتهن نصيب، أما أن يكون الانتفاع بها بمجرد الرهن فهذا لا يجوز. ويجوز رهن المنقول وغير المنقول، يجوز أن ترهن ذهبا منقولا أو أرضا، وهل يشترط أن يكون الرهن عند المرتهن؟ لا يشترط، ربما تكون سيارتك معك لكن تعطيه سندا تقول اعطني 200,000 ريال يمني أو 5,000 سعودي أو نحو ذلك، وسيارتي عندك أو سيارتي مرهونة في هذا المبلغ، لا يشترط أنه يأخذ السيارة عنده ويحتويها، وإنما في اليوم الذي يريد ماله بعد حلول الأجل، يا أخي المال، قال ما عندي، قال إذن الرهن نبيعه ويقضى دينك وتأخذ باقي حقك. لكن غالب الناس الآن ربما يأخذ الرهن إليه ويحوزه، وهذا ليس بشرط، إن حازه فلا بأس، وإن بقي عند صاحبه فهذا هو الأصل. ويجوز رهن العبيد لأن العبد يعتبر سلعة، يجوز أن يرهن العبد. والرهن يلزم فيه رضا المرتهن، وكذلك الراهن إن أراده، يعني المرتهن إن أراده ورضا الراهن، رضا الراهن والمرتهن إذا أراده. أما إذا قال أنا لا أحتاج منك رهن ووجهك مقبول عندي فالحمد لله. لكن هنا مشكلة، وقد جاءت شبهة عند بعضهم: لماذا رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه من اليهودي؟ بل إن الرافضة طعنوا في صحيح البخاري من أجل هذا الحديث، قال انظر، يعني يصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه رهن درعه من يهودي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لديه أموال في فدك وخيبر وغير ذلك. أولا، لا يمنع أن صاحب المال يحتاج ويرهن، قد تكون لك أراضي ليس فيها ثمرة وترهن وتأخذ لك ثمرة. الأمر الثاني، لماذا لم يرهن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه وكانوا أغنياء؟ كان بعضهم غنيا كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، لعله صلى الله عليه وسلم أراد ألا يحرج عليهم، فإنه إذا جاءهم بالرهن لم يقبلوه منه، فقالوا يا رسول الله المال مال الله، خذه وتموله، فلعله لم يرد أن يحرج عليهم، ولعل الصحابة لم يعلموا به، أو لعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يري الناس الجواز في التعامل مع الكفار في البيع والشراء والرهن ونحو ذلك. فلا مطعن في صحة الحديث، فالحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق، إلا أنه اختلف، فجاء في بعض الروايات 20 صاعا، وجاء في بعضها 30 صاعا، هذه لا يؤدى إلى إطراح الحديث بسببها، والراجح في 30 صاعا من شعير. قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته. هذا مقبوضة في السفر، مقبوضة في السفر وليست بشرط أيضا، لكن إن قبضها جاز ذلك. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وليتق الله ربه، أي ليراقب الله عز وجل، لا يقل أعطاني في سفر ولم يطلع أحد على هذا العطاء، ولا تكتموا الشهادة إذا كان فيه كتاب وشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فإنه مرتكب لكبيرة، فاعل لإثم عظيم، والله بما تعملون عليم. قال: من آيات الرهن والضمان والكفالة، الضمان أن يضمنك شخص أو تضمن نفسك، أنا ألتزم بما يجب علي، وربما تكون التزام في غير حق، كأن تقول تجد رجلين يختصمان، هذا عنده لي 5000 وأنت تريد أن تأخذه إلى السجن، فتقول أنا أضمنه، أنا ضامن لذلك. والضمان إما أن يكون للمال وإما أن يكون للشخص، فإن كان للمال وحل الأجل وجب عليك دفع المال. كثير من الناس يغلطون في هذه المعاملة، مثلا يأتي عندي شخص اسمه زيد يريد 20,000، ما عندي 20، أقول اذهب إلى فلان يعطيك، قال تضمنه؟ أقول أضمنه. هنا إما أن تضمن الشخص وإما أن تضمن المال، فإن كان الضمان للمال وحل الأجل يجب عليك دفع المال، ما تقول أنا أتيك بالشخص، وإن كان الضمان للشخص وحل الأجل تأخذ الشخص وتدفعه إليه، هذا الرجل دونك هو، إن شئت أن تحبسه وإن شئت أن تطلقه، فيفرق بين الضمانين. والكفالة كذلك هي بمعنى الضمان، وإن كان بعضهم يفرق بينهما. قال: من آيات الرهن والضمان والكفالة هذه العقود الثلاثة عقود توثيقية يتوثق بها صاحب الحق ممن هو عليه، وجوازها من محاسن الشريعة وتسهيل المعاملات. فالرهن توثيق دين أو عين مضمونة بعين أو دين أو منفعة، لأن عندنا المعاملات قائمة على أنواع. المعاملة الأولى عين بعين، اعطني هذا وأعطيك هذا. المعاملة الثانية خذ هذا، هبة وعطاء. المعاملة الثالثة اعطني هذا، هات قيمته ما عندي قيمته. إذن رهن أو ضمين أو كفيل. قال: فالرهن توثيقه دين أو عين مضمونة بعين أو دين أو منفعة، والضمان التزام المرء بما وجب أو يجب على غيره من حق، والكفالة التزام إحضار بدون المكفول بدل المكفول، على ما تقدم بيانه، كفالة بالنفس أو كفالة العين. قال: تفسير الكلمات، وقد تكلمت على هذه المسائل بتوسع في كتابي الدر المكنون في أحكام الديون. وهذا الكتاب كان سبب تأليفه أننا اختلفنا في لفظة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الآن بردت عليه جلدته. سافرنا دعوة إلى بلاد حجور ذلك الأيام ونحن في السيارة، فتذاكرنا الحديث فاستشكلت علينا اللفظة، قلنا: كيف بردت عليه جلدته وقد ضمن أبو قتادة رضي الله عنه المال؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يصلي عليه حتى يدفع المال أو يضمن، فقال أبو قتادة: يا رسول الله صل عليه وعلي دينه. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء في اليوم الثالث قال: يا أبا قتادة أديت عنه؟ قال: لا يا رسول الله. وبعد ذلك أدى عنه، قال: الآن بردت عليه جلدته. وفعلا بعد البحث وجدت أنها لفظة منكرة جاءت من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل. فعلى القول بأنه حسن الحديث ستكون ماذا يا أخوة؟ لأن البخاري حسن حديثه، ما سيكون حكمها؟ شاذة. وعلى القول بأنه ضعيف وهو قول الجمهور ستكون منكرة، ستكون منكرة. وأيضا حتى على القول بشذوذها ستكون منكرة. من أي جهة؟ لأنها تخالف عمومات، تخالف عمومات شرعية، لأن النكارة قد تكون في المتن وقد تكون في الإسناد. وأيضا كانت المقدمة لشيء في النفس مقدمة ذلك الكتاب، لكن كثير من الناس ربما يقرؤونها على أنها مقدمة عابرة. حتى أني مرة كان عندي لبعضهم دين فأعطيته البيت الذي ذكرته في المقدمة: إن القضاء سيأتي دونه أجل فاطوي الصحيفة واحفظها من الفأر. ونسأل الله أن يقضي الديون، أما الديون كثيرة لكن نسأل الله أن يقضي عنا وعن جميع المسلمين. وسبحان الله يا أخوة، والله نعم البحوث، كنا في دماج نذهب بها إلى الدور تزهد فيها الدور، ويأتي واحد ويعمل بحث مثل هذا الكتاب، كتابي حوالي 250 صفحة، لو رتب إلى 300 صفحة، 350 لو نسق تنسيقا طيبا، وأخرج أحدهم كتاب مثل هذا أحكام الدين، عندما نظرنا فيه ما زاد شيء، ما أتى بشيء، يعني بحمد الله جديد، غاية ما فيه أنهم يأتون بالمسائل على الطريقة الفقهية، القول الأول قال به فلان وفلان وفلان ودليلهم، القول الثاني قال به فلان وفلان ودليلهم، ثم يعمل تبويب الرد على أدلة القول الأول، ثم يعمل تبويب الرد على أدلة القول الثاني، ثم يعمل تبويب الترجيح. هذه هي الطريقة التي يسير عليها كثير من كتاب الجامعات، ونحن نأتي لها بسهولة، نقول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ثم نسوق الحديث، وربما قلنا بعده وقد اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين، والصحيح كذا وكذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، والحمد لله. وأيضا كتاب الأيمان للمشيقح، كتاب في أحكام اليمين بالله مجلد، وطبع سبحان الله مقبول عند الناس، عند أصحاب الدور، ولأنا كتاب أحكام الأيمان جميعا، الأيمان، حتى أن شيخ الإسلام يقول أيمان المسلمين ستة: الطلاق والظهار واللعان، مع أنها ليست من الأيمان لكن لها أحكام الأيمان. فتكلمت بحمد الله على أحكام اليمين بالله، وذكرت ما يتعلق كذلك بأحكام الظهار، أحكام اللعان، أحكام الحرام، ثم تطرقت أيضا إلى مسألة الاستثناء ومسألة الدعاوى، وبلغ ما شاء الله جزء لا بأس به، يعني يكون في مجلد صغير أو حتى يطبع بهذا العادي، ومع ذلك سبحان الله ما تجد لأصحاب الدور رغبة، لا سيما بعد هذه الفتنة التي حصلت، قاد زمامها العدني ثم تعصب له الشيخ ربيع والجابري ومن إليهم، يعني الحق أنهم أثروا على دعوة أهل السنة في اليمن خارج اليمن، لا نقول في اليمن، الحمد لله اليمن الدعوة لأهل السنة، لكن ضربوا دعوة أهل السنة في الجزائر وفي أوروبا وفي أمريكا وفي إندونيسيا، مع أنه بقي في إندونيسيا خير لكن وقع ضرر عظيم، فالشاهد أنهم أثروا على الدعوة، حتى أن بعض أصحاب الدور يعني تبرع بجميع الكتب التي طبعها وعليها اسم الحجوري، ما أحد اشتراها خلاص، بقيت مكدسة عنده أعوام، ربما يذهب بالكتب إلى الجزائر ما أحد يشتري نسخة، أو إلى ليبيا كانت في عهد القذافي الدعوة السلفية عندها في السماء، في عهد القذافي المجرم وهم في السجون، فلما وقعت ذهب القذافي وقعت هذه الفتنة ذهبوا جميعا وتعصبوا بسبب التعصب للباطل، نسأل الله السلامة. وصارحني بعض أصحاب الدور بالصراحة، قال يا أخي كتاب عليه اسم الحجوري ما يطبع، يعني ما أحد يشتريه منا، حتى أنهم لما طبعوا لي بعض الكتب غيروا اسم الحجوري إلى الزعكري. وفعلا لقيه العام الماضي، أعطيته للأخ زيد الحجوري نسخة من القواعد الحسان، فبينما هو في الحرم يطوف وجد ليبيا، فنظر الليبي إلى تلك النسخة فأعجبته، قال تعطيني؟ قال خذها. فقرأ الحجوري قال ما أريدها ما أريدها. فقال هذا حجوري غير ذاك. فقال طيب. شاهد يا أخوة، الكلام في علماء السنة والكلام في مشايخ السنة بالباطل قد يضر ويؤثر عند المساكين، والآن عندهم فتنة عظيمة بينهم، حذرون من محمد بن هادي. لماذا؟ لأنه حذر ممن حذرنا منهم قديما، وهكذا يحذرون من أصحابهم أمثال رمضاني لا أقصد، نعم الثاني يا أخوة إلا عز الدين رمضاني أظن، وهكذا عويسات ويمعة ومن إليهم ممن يسمون أنفسهم أصحاب الإصلاح، يحذرون منهم لأنهم قاموا ضد فركوس، وفركوس يناصر الشيخ ربيع، وهكذا فتن الآن بينهم. نسأل الله أن يسلمنا وأن يحفظنا وأن يحفظ دعوتنا. وسبحان الله، كان إذا ذهب طالب العلم من دماج إلى أي منطقة في العالم يستقبله الناس استقبالا طيبا. أذكر أني لما ذهبت إلى المالديف، الدولة الوحيدة في العالم التي استقبلوني فيها إلى سلم الطائرة، إلى سلم الطائرة السلفيون استقبلوني فيها، ودخلنا معززي المكرمين واجتمعنا أول ليلة أعطيتهم درس، اجتمعوا قريب 70، واجتمعنا في الفجر اجتمعوا عدد قريب ذلك وأكثر إن شاء الله. ثم اتفقنا على أني أرجع إلى الفندق أرتاح، وبعد الظهر نرجع إلى الدروس. أقوم أتصل ما أحد يجيبني، جاءني واحد بكيس رز، يعني وضعه ولم يتكلم بكلمة، وضعه وخرج. تعجبت والله. أقوم أتصل للأخ نواس في سريلانكا، قلت يا أخي كأن الأمر فيه شيء. تكلم مع الأخوة الذي جاءوا يزوروني، قالوا ما في شيء. قلت أقول لكم فيه شيء حدث، يعني استقبال كبير. ثم بعد ذلك ولا يبقى واحد، ولا أجد من يدلني على شراء حبة ماء، إلا 4 من العوام جاءوا، لبستهم ذاك اليوم أثواب، بعدهم بسراويلهم المناطيل. ثم اتصلت إلى أخ هداه الله، كان ثابتا إلى عهد قريب، تعصب للشيخ ربيع، وإلا كان ثابتا ونتواصل به. ترجم لهم نصيحة في التلفون لأنه زارني، ثم قلت له هناك مترجم، فرجع إلى جزيرته بعيد المالديف، جزر متفرقة في وسط المحيط الهندي، سموها جنة الله في الأرض، بلد طيب جدا من حيث السياحة، لكن غزا هؤلاء السياحيون بالفساد، نسأل الله السلامة. المهم بعد ذلك عجلت السفر، كان بقي معي يوم أو يومان عندهم، فعجلت السفر إلى سريلانكا. فلما علموا بسفري جاءوا كلهم، أولئك يودعوني إلى المطار. تعجبت، يا أبا أنس ما الأمر؟ قال شغلت مدري إيش، كذب كذب، الحزبية مبنية على الكذب. وفي ذلك اليوم رأيت رؤيا الصباح، رأيت وأنا التقيت بمحسن زياد، هذا محسن زياد كان عندنا في دماج، كنا نتهمه بالجاسوسية في أنفسنا أنه جاسوس، فقلت سيأتي علي أمر إما من الجواسيس وإما من المتعصبين للعدني في نفسي. وفعلا جاء الأمر، فلما رجعت إلى دماج تكلم البخاري بكلامه في الشيخ مقبل، فرددت عليه بكتاب عون الباري، وبفضل الله بعدها جاءني الخبر أن الذي أفتاهم بعدم الحضور لي هو البخاري، فحمدت الله أني لم أعلم به إلا بعد أن كتبت الكتاب، حتى لا يداخلني حظ نفس في الكتابة، ولله الحمد. وصاروا مشرقين ومغربين، والسنة باقية بحمد الله، والحمد لله رب العالمين.